عادةً لما نتحدث عن تجميع حاسوب شخصي جديد أو ترقية جهاز ألعاب بيكون في هذا الشعور الممتع جداً، يعني شعور يشبه تركيب قطع البازل المعقدة. تختار المعالج، تبحث عن لوحة أم متوافقة وتخطط للتبريد.
صحيح، هي هواية ممتعة بحد ذاتها قبل حتى ما تبدأ بتشغيل الجهاز.
بالضبط، وبعدين تأتي للقطعة الأهم اللي توضع دائماً في المنتصف، بطاقة الرسوميات. لسنوات كانت الأمور واضحة، صح؟ الميزانية هي اللي تحدد الفئة والخيارات متاحة أمامك على الرفوف. لكن مؤخراً يبدو أن هذه القطعة المركزية اختفت، أو بالأحرى صارت خلف زجاج مضاد للرصاص مع بطاقة سعر تخلي أي شخص يعيد التفكير في الهواية كلها.
أوف، وصف دقيق جداً للمرحلة اللي نمر فيها حالياً.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. اليوم في نقاشنا المعمق رح نغوص في كومة من تقارير سلاسل التوريد الحديثة الصادرة من منصة تيكن جيم، بالإضافة لتحليلات سوق عميقة جداً من الخبير المالي هاروكازي 50719. مهمتنا اليوم نفهم ليش، أو بالأصح كيف، قفزت أسعار البطاقات اللي كنا نخطط نشتريها بنسبة وصلت ل30% فجأة في أغسطس 2026، وكيف ممكن ننجو من هذا الاختراق دون إرهاق معلوماتي.
شوف، الفكرة وما فيها أننا أمام تحول جذري في اقتصاديات الأجهزة بحد ذاتها. هذه مو مجرد تقلبات صيفية عابرة أو نقص مؤقت بسبب مشكلة شحن. التقارير اللي نستعرضها اليوم ترسم صورة لسوق تكتب قواعده من الصفر.
يعني نقدر نقول إننا دخلنا حقبة جديدة كلياً؟
بالضبط، وعشان نفهم حجم الصدمة لازم ننظر للأرقام على أرض الواقع. تقارير تيكن جيم تؤكد أن بطاقات إنفيديا شهدت قفزة بصراحة هائلة. الفئة العليا مثل 5080 و5090 ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.
واو، 30% على بطاقة هي أصلاً غالية؟ هذا رقم مخيف.
والكارثة الأكبر يعني بالنسبة للمستهلك العادي هي الفئة المتوسطة. هذه الفئة اللي طالما اعتبرت القلب النابض لمجتمع اللاعبين، مثل بطاقات 5060 و5070. هذه كمان قفزت أسعارها بنسبة 20 إلى 25%. نحن نتحدث عن مئات الدولارات الإضافية فوق السعر الأصلي.
طيب، المثير للاهتمام هنا هو موقف AMD. يعني AMD طالما لعبت دور البديل الاقتصادي، صح؟ لكنها ما وقفت تتفرج، بل لحقت بالركب بسرعة. التحليلات تشير لزيادة بنسبة 10 إلى 20% عبر خطوط راديون. مثلاً الفئة العليا RX 8800 XT زادت بنسبة 15 إلى 20%.
صحيح، لم تكن هناك أي فرصة للنجاة من هذه الزيادة لأي شركة.
بس خلينا نفكك السلسلة هذه شوية. السؤال اللي يطرح نفسه بقوة، ليش يتحمل المشتري النهائي كل هذه الزيادة؟ يعني الأمر أشبه بمخبز ترتفع عليه أسعار الطحين فجأة، وبما أن ربحه قروش معدودة يضطر يرفع سعر الرغيف فوراً، أليس كذلك؟ ألم يكن بإمكان شركات مثل آسوس أو AMSI استيعاب جزء من التكلفة؟
هذا الاعتقاد يصطدم بواقع قاسي جداً في عالم الهاردوير، وهو ما يسمى بهوامش الربح الرقيقة. يعني الشركات المصنعة للوحات تعمل في بيئة اقتصادية لا ترحم. تاريخياً، هامش الربح الصافي لهذه الشركات يتراوح بين 3 إلى 7% فقط للبطاقة الواحدة.
لحظة، 7% فقط؟ كنت أعتقد أنها أعلى بكثير.
للأسف لا، هم يشترون شريحة المعالجة من إنفيديا وذواكر الفيديو من شركات ثانية، وبعدين يضيفون اللوحات والمكثفات وأنظمة التبريد. قيمتهم المضافة هي التبريد وتوصيل الطاقة، بس هم ما يتحكمون أبداً في تكلفة السيليكون الأساسي.
فهمت، يعني لو التكلفة زادت عليهم هامش 5% يتبخر في ثوان، وما عندهم خيار إلا تمرير الزيادة لنا للمستهلكين.
بالضبط، وهذا يفسر تحول استراتيجية AMD اللي ذكرتيه واللي ركز عليه المحلل هاروكازي 5719. في البداية AMD حاولت تحافظ على الأسعار واستمرت تنتظر تحركات إنفيديا،
وكانت فرصة ذهبية لهم لاكتساح السوق كبديل أرخص
في الظروف العادية. نعم، لكن تكاليف الشراء المتزايدة للمكونات خلت استراتيجية السعر المنخفض بمثابة انتحار مالي. يعني التخلي عن الميزة التنافسية السعرية ما كان خيار، بل كان ضرورة بحتة عشان ما يخسروا في كل بطاقة يبيعوها.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. عرفنا كيف انتقلت التكلفة، بس خلينا نغوص في السبب الجذري. ليش ترتفع تكلفة المكونات الأساسية فجأة في أغسطس 2026 تحديداً؟ التقارير تشير صراحة لشركة سامسونج، وهي المورد الرائد لذواكر الفيديو الفيرام، أعلنوا عن زيادة مفاجئة بنسبة 20%.
شوف، هذه الزيادة هي العرض، بس المرض الحقيقي هو الطلب الشره اللي ما شفناه من قبل على نوع محدد من السيليكون. مصانع أشباه الموصلات زي سامسونج وإسكي هاينكس ومايكرون عندها سعة إنتاجية يعني فيزيائية محدودة.
خطوط الإنتاج ما تقدر تصنع كل شيء في نفس الوقت.
بالضبط. وحالياً هذه المصانع غارقة في طلبات هائلة من شركات التقنية الكبرى للحصول على ذواكر HBM3E و HBM4. هذه الذاكرة المتطورة مخصصة حصرياً لخوادم الذكاء الاصطناعي. هذا القطاع ينمو سعرياً بنسبة 40% سنوياً، وهوامش ربحه فلكية مقارنة بالعتاد الاستهلاكي العادي.
طيب، خلينا نوضح الصورة للمتابعين عشان يفهموا التأثير المباشر. نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج تدريب ونقل تيرابايتات من البيانات في أجزاء من الثانية. الذاكرة العادية ما تتحمل، فابتكروا ذواكر HBM اللي يتم فيها تكديس شرائح الذاكرة عمودياً فوق بعض. هذا التكديس ياخذ وقت ومساحة وتقنيات معقدة داخل مصانع سامسونج.
صحيح، عملية تصنيعها بطيئة جداً ومكلفة.
فكلما زاد إنتاج ذواكر الذكاء الاصطناعي المربحة، كلما قلت المساحة لإنتاج ذواكر GDDR القياسية اللي نستخدمها إحنا في أجهزتنا. يعني المستهلك العادي اللي يبغى يجمع جهاز للترفيه لقى نفسه فجأة في حلبة مصارعة يتنافس فيها مع ميزانيات شركات تقنية قيمتها تريليونات الدولارات.
وإذا ربطناها بالصورة الأكبر، كما يصفه كبار محللي سلسلة التوريد، نحن لا نشهد نقصاً مؤقتاً، بل هو تحول هيكلي. بناء مصنع سيليكون جديد يكلف أكثر من 20 مليار دولاراً ويأخذ سنوات. النتيجة هي اختناق حاد في إمدادات الذواكر العادية، وبالتالي انفجار سعري. وطالما استمر الذكاء الاصطناعي في الهيمنة، العتاد الاستهلاكي رح يدفع هذه الضريبة.
إذن المشكلة مو بس في كروت الشاشة المنفصلة. هذا يقودنا مباشرة للأثر المتسع. يعني إذا البطاقات باهظرة، الشخص ممكن يفكر أشتري لابتوب، ألعاب أو جهاز مجمع مسبقاً. لكن بحسب تقارير تكن، يبدو أن لا أحد محصن.
للأسف لا أحد. قطاع الحواسيب المحمولة للألعاب أو اللابتوبات بيشهد قفزة بين 15 إلى 25% للإصداعات الجديدة، لأنها تعتمد على نفس الذواكر اللي ارتفع سعرها. وحتى شركات التجميع المسبق تواجه نفس الفواتير ورح تعكسها على السعر النهائي.
طيب، ماذا عن سوق المستعمل؟ عادة هو الملاذ وقت الأزمات.
هنا الخطر الأكبر. الطلب المفاجئ يرفع أسعار البطاقات المستعملة بشكل مصطنع، والأخطر هو المخاطرة التقنية. شراء بطاقة مستعملة في ظل أزمة سيليكون يعني غالباً بطاقة تم استهلاكها في التعدين أو بيئة قاسية، وما في أي ضمان يحميك لو احترقت اللوحة بعد أسبوعين.
إذن ماذا يعني كل هذا للمهتمين بالتقنية؟ الجديد مكلف جداً والمستعمل حقل ألغام. متى ممكن نشوف استقرار؟ هل في أي أمل في التقارير؟
التوقعات مظلمة شوية. استقرار أسعار الفئة العليا ما رح يبدأ قبل النصف الثاني من 2027، والفئات المتوسطة ممكن يمتد عدم استقرارها لعام 2028. الشركات حجزت المصانع لسنوات قادمة بالفعل.
بما أننا عالقين في هذا الواقع لعامين أو ثلاثة، خلينا نحول النقاش لشيء عملي. استراتيجيات النجاة للمستمعين. الدليل الإرشادي في التقارير كان صارم جداً بخصوص المواصفات الذكية، خصوصاً سعة الذاكرة الفيرام.
هذه هي القاعدة الذهبية حالياً. الدليل يوضح أن شراء بطاقة بذاكرة أقل من 12 جيجا بايت لم يعد استثماراً مجدياً أبداً، خصوصاً لدقائق 1440 بي و4K. الألعاب الحديثة تسحب بيانات ضخمة، وإذا الذاكرة 8 جيجا مثلاً، الأداء رح يتقطع بشكل كارثي مهما كان المعالج قوي.
يعني 12 جيجا بايت هي الحد الأدنى، والبعض يوصي ب16 جيجا بايت لضمان المستقبل. بس شراء بطاقة بـ 16 جيجا اليوم يعني دفع ثروة. هنا يأتي دور الاستراتيجية الثانية التي لفتت انتباهي جداً، الحلول البرمجية كمنقذ. تقنيات إعادة بناء الصور مثل DLSS4 وFSR4.
بالضبط. إحنا في عصر لم يعد فيه الهاردوير هو اللاعب الوحيد. بدل ما نجبر البطاقة ترسم ملايين البكسلات بدقة 4K فعلية، اللعبة تشتغل بدقة أقل بكثير، وهذا يخفف العبء على الذاكرة. بعدين، الذكاء الاصطناعي يتدخل ويتنبأ بالبكسلات الناقصة ويكمل الصورة.
لحظة، واو، يعني هنا أجد نفسي أمام مفارقة مذهلة جداً، ألا تلاحظ ذلك؟
تقصدين التناقض في دور الذكاء الاصطناعي في هذه الأزمة؟
تماماً، الذكاء الاصطناعي هنا هو الشرير وهو البطل المنقذ في نفس الوقت. هو الشرير اللي سرق رقائق السيليكون واحتكر المصانع وتسبب في أزمة الأسعار الخانقة، بس في نفس اللحظة هو المنقذ اللي يعتمد عليه اللاعبون عشان يعوضوا نقص الأداء ببرمجيات DLSS. يعني نحن نستخدم ذكاء اصطناعيا برمجيا عشان نتغلب على أزمة صنعها الذكاء الاصطناعي السحابي.
واو، بصراحة هذا يطرح سؤالا مهما جدا ويلخص تحولا عميقا في تاريخ التقنية. نحن نشهد تغيرا في ميزان القوى. زمان الحل لأي بطء هو شراء سيليكون أكبر وأقوى. اليوم البرمجيات الذكية تعوض قيود الهاردوير بشكل غير مسبوق. التحسين البرمجي صار يوازي قوة الشريحة نفسها.
فعلا، السوفتوير صار يغطي عيوب الهاردوير، ومع ذلك الميزانية لا تزال مرهقة للبعض. التقارير اقترحت بدائل أخرى زي أجهزة الألعاب المنزلية الكونسولز. جهاز زي PS5 Pro أو Switch 2 يعطيك تكلفة ثابتة، تشتري مرة واحدة وتنسى هم الترقية لسنوات.
خيار ممتاز لمن يريد راحة البال. والخيار الثاني اللي بدأ يكتسب شعبية هائلة هو خدمات اللعب السحابي زي جي فورس ناو. النموذج هنا يغير القواعد. بدلا ما تدفع $2000 على بطاقة تفقد قيمتها بعد سنتين، تدفع اشتراك شهري بسيط وتوصل لخوادم فائقة. العبء المالي والصيانة ينتقل للشركة. كل اللي تحتاجه هو إنترنت سريع ومستقر.
حلول منطقية جدا في ظل هذه الفوضى. طيب، كخلاصة سريعة لكل ما ناقشناه، صدمة أسعار أغسطس تثبت أن سوق أجهزة المستهلكين صار مرتبط كلياً باقتصاديات أشباه الموصلات العالمية وتكلفة المواد الخام. الإدارة الصارمة للميزانية واختيار المواصفات بذكاء هي أدواتنا الوحيدة حالياً.
أتفق تماماً. يجب على الجميع الحذر من الشراء العشوائي.
ولكن قبل ما نختم هذا النقاش المعمق، وفي ظل استمرار الشركات الضخمة بشراء كل مليمتر من السيليكون لتدريب عقول الذكاء الاصطناعي حتى 2028 وربما أبعد، عندي فكرة استفزازية أود أن أترك المستمعين ليفكروا فيها.
تفضلي، خلينا نسمع.
هل نحن نشهد الآن البداية الفعلية لنهاية عصر تجميع الحواسيب الشخصية كالمعتاد؟ يعني لسنوات كان تجميع جهاز هواية متاحة لشريحة واسعة، لكن إذا استمرت الأسعار في هذا الارتفاع الجنوني، هل سيصبح امتلاك حاسوب محلي قوي هواية مختصرة فقط على فئة بالغة الثراء، بينما يتحول بقية العالم مجبرين نحو اللعب والمعالجة السحابية حصراً؟
سؤال يخوف بصراحة، بس واقعي جداً بالنظر للمعطيات.
ربما قريباً تصبح الأجهزة في منازلنا مجرب شاشات تعتمد كلياً على خوادم الشركات الكبرى. شكراً لكم جميعاً على مرافقتنا في هذا الغوص المعمق اليوم، وندعوكم دائماً للتأمل في كيف يتدخل الاقتصاد في تفاصيل حياتنا التقنية اليومية. نراكم في نقاشات قادمة.